Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي الراديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من حديث اليوم. وفي هذه الحلقه يسعدنا ان نستضيف الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء من العاصمه الفرنسيه باريس، عشان نتكلم معه حول السلام في السودان ولقائه بعبد الواحد وحقوق النازحين واللاجئين ودور الاعلام في السودان. اهلا ومرحبا بك سيد رئيس الوزراء في راديو دبنجا.
ألف مرحب براديو دبنجا، وأنا سعيد لهذا اللقاء.
أنت الآن في باريس والتقيت بعبد الواحد، هل حصل شو؟
تعرف ده كان من يعني أجمل الأشياء اللي حصلت في هذه الزيارة. أنا التقيت بالقائد والمناضل عبد الواحد نور، كان اللقاء جميل حقيقة، أتاح الفرصة في أننا نتحدث بشكل مفصل عن قضايا السلام في السودان. اللقاء أتاح لنا الفرصة في أننا نتحدث عن جذور الأزمة السودانية وقضية الدولة السودانية، قضايا الهامش من مسائل متعلقة بقضايا المواطنة، الهوية، التنمية الغير متوازنة إلى آخره إلى آخره. تم يعني نقاش كان صادق، وبعدين ما فيه أي يعني كان فيه وضوح كامل، تطابقت الروح حول التحليل للمشكلة السوداني، واتفقنا أن نواصل الحوار وإلى أن نصل لتفاهمات تسمح بقيام سلام دائم والسودان في السودان.
دعونا لسؤال سيد رئيس الوزراء، بالنسبة لعملية السلام كقول في السودان، وحسب الوثيقة الدستورية إنه المفروض يكون خلال 6 شهور في اتفاق كامل بالنسبة لعملية السلام، الحصل شنو حتى الآن والمتوقع شنو، خاصة المفاوضات مع الأطراف الأخرى المفروض تبدأ مع 14؟
بكل تأكيد تعلم تماما إنه أول زيارة لي أنا خارج الخرطوم كانت لجوا، لرمزية هذه الزيارة، علاقة مع جنوب السودان، نحن شعب واحد في دولتين، لكن برضه أتاحت الفرصة للغاء الحركات المسلحة، الجبهة الثورية والأخ عبد العزيز الحلو، الحديث مع الإخوة حامل السلاح. إحنا بنتكلم مع أنفسنا، يعني أنت ما بتحاور في الآخر المختلف، هذه الحركات هي لعبة دور رئيسي وأساسي في التغيير اللي حصل في السودان وفي الثورة، وبالتالي الحوار مع ما صعب. نحن يعني بكل تأكيد بنتكلم بنفس المنطلقات، وأنا أعتقد هذه الفترة التي حددتها الوثيقة الدستورية كافية جدا لإنجاز اتفاق سلام شامل ينهي هذه الحرب.
كيف يدخل خلال حسب الوثيقة الدستورية المفروض لحد نهاية العام يكون في اتفاق سلام؟ عبد الواحد الآن خارج المسار بتاع عملية السلام، كيف الكلام ده ومن خلال الحوارات اللي اتفقت على المواصلة؟
يعني شوف، نحن اتفقنا إنه مع في إعلان جوبا إنه نبدأ الحوار يوم 14. اليوم نحن بنتحدث يوم 30، وصلنا أمس لاجتماع مع عبد الواحد. نعتقد اتخلق يعني مناخ يمكن أن يساعد في الدفع بهذه العملية للسلام. ما تم مع عبد الواحد هو ممكن أن تسميه إجراء أولي لخلق مناخ بتاع خلق إجراءات للثقة المتبادلة. اتفقنا أن نواصل الحوار وقد نلتقي حتى اليوم.
نعم.
وهي ثانيا، فهي يعني أنت ممكن تقول على هذه فتحت شهية لحوار جاد
إذا كان حصل هذا اللقاء اليوم متوقع يكون امتداد دي.
Absolutely. بكل تأكيد.
بالنسبة لهم قوتنا بالنسبة للاجئين والنازحين في دارفور الآن لهم شو الحل؟ الرسالة بتاعتك شو؟
أول حاجة أنا أول حاجة يعني أرسل تحية خاصة لأهلنا في معسكرات النزوح واللجوء. لن يستغر لنا بال وتهدأ أحوالنا ما لم نضع حد لمعاناة أهلنا في معسكرات النزوح واللجوء. هذه قضية أساسية تشكل المحور الأساسي في تحقيق السلام. السلام إذا لم ينجز مهمة معالجة قضايا أهلنا في هذه المعسكرات لن نعتبره سلاما. فهم أولى أولوياتنا ويجب أن نعمل بشكل كامل في تلبية احتياجات واستحقاقات أهلنا في معسكرات النزوح واللجوء. هذه أولوية قصوى في السلام.
سؤال أخير بالنسبة للصحافة وحرية الصحافة راديو دبنجا الآن
في البداية أنا طبعا سعيد بهذه المقابلة مع راديو دبنجا، لكن أنتم مكانكم الطبيعي في الخرطوم اقتضت ظروف النضال أنكم تعملوا من الخارج، لكن نتوقع أنكم تجوا بسرعة جدا وسوف تجيون منا كل الدعم. نسمح بفتح المكتب ونقدم كل المساعدات التي تعينكم على تأسيس روحكم في السودان. فألف مرحب بكم وتجونا الليلة قبل باكر مؤكد ما في اثنين ثلاثة. أخذ مني هذا التعهد ونتوقع أنكم تجينا الليلة قبل باكر. ألف مرحب بكم في بلدكم.
شكرا لك للدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء على مشاركتك معنا في راديو دبنجا، وشكرا لكم أيضا أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى قيلوا وأرقتوا بعافية.
راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، والموجات هي الموجة 41 بزبزبة مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعين الكرام راديو دبنجا حيجيكم من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6 على الموجات 19 بزبزبة مقدارها 15350، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، الموجة 19 بزبزبة مقدارها 15350، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس. دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أموره،
كم أبيت كلامهم
بوريك أموره،
كم أبيت كلامهم بوريك أموره،
كم أبيت كلامهم بوريك أموره.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الاعزاء في لقاء خاص اجريناه مع وزير الماليه الدكتور ابراهيم البدوي خلال زيارته للعاصمه الفرنسيه باريس. وتناول اللقاء النتائج الاقتصادية لزيارة وفد الحكومة الانتقالية لباريس. السيد الوزير، ما هي النتائج الاقتصادية لزيارتكم للعاصمة الفرنسية باريس؟
بسم الله الرحمن الرحيم. كانت هذه زيارة هامة جدا برأيي من ناحية اقتصادية. طبعا كما سمعنا كلنا من تصريح فخامة الرئيس ماكرون، هناك دعم غير مسبوق في فترة زمنية قصيرة جدا من منظمة التنمية الفرنسية، 60 مليون يورو، بالإضافة إلى استعداد فرنسا أو إعلانه باستعداد فرنسا لاستضافة مؤتمر المانحين، ويتم التنسيق والتشاور بهذا الشأن مع حكومة السودانية، بالإضافة طبعا إلى اختيار وقت مناسب بعد رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. أيضا كان هناك فرصة للقاء وزير المالية الفرنسي، وقبله كان هناك اجتماع مطول مع مديرة الخزانة الفرنسية، وتحدثنا فيه عن الدعم الفرنسي وفي المراحل المختلفة لمسألة إعفاء ديون السودان، والتي أيضا تحدث عنها الرئيس ماكرون بصورة واضحة جدا، هي إعفاء وليس حتى يعني الإغلال من الديون. نحن طبعا يعني سعداء جدا يعني بهذا الدعم من فرنسا، بالإضافة إلى دار الحديث حول يعني استعادة العلاقات الاقتصادية التي كانت قائمة، والشركات الفرنسية التي كانت مساهمة في مشاريع كبرى في السودان، في السكك الحديد وفي التوريد الكهربائي وفي الآثار، دعم الآثار السودانية، وأيضا في التصنيع الزراعي. وتحدثنا أيضا عن إمكانية تحويل ساحل البحر الأحمر لميناء إقليمي لخدمة واردات الدول المغلقة من حولنا، خاصة الدول ذات الاهتمام الكبير بالنسبة لفرنسا مثل تشاد وأفريقيا الوسطى، وطبعا بالإضافة إلى دولة جنوب السودان وأثيوبيا. وهذا سيكون طبعا تحول كبير مستقبلي بالنسبة للسودان. أيضا هناك حديث حول العلاقات الثقافية والأكاديمية بين الجامعات ومؤسسات البحث السودانية، ويعني طبعا برضو تبلغنا أن فرنسا على استعداد لتوسيع التعاون القائم الآن مع الجامعات السودانية، حيث أن هناك حوالي 60 طالب دراسات عليا سوداني يدرسون في فرنسا في مجال العلوم المختلفة.
طيب، بالنسبة لفرنسا باعتبارها أكبر دائن للسودان، ما هي المبادرة التي يمكن أن تقوم بها في مجال إعفاء الديون؟
فرنسا مبادرة طبعا في إطار نادي باريس، طبعا كما هو معلوم، ونادي باريس الآن أصبح ممبر مهم جدا، لأنه لا يشمل فقط دائنين في مجموعة نادي باريس، ولكن أيضا يسعى أيضا لتنسيق مسألة إعفاء الديون الأخرى مثل ديون الصين وديون الدول العربية وروسيا وغيرها. وبالتالي يعني الدور الفرنسي مهم جدا باعتبار أنها أكبر دائن للسودان في مجموعة نادي باريس، ولكن أيضا باعتبار أنها تتولى الآن الأمانة العامة لنادي باريس، وبالتالي نحن نعول كثيرا على يعني الدور الرائد لفرنسا في تسريع عملية إعفاء الديون، وخاصة أنه من جانبنا نحن حريصين جدا على القيام بالمهام المطلوبة مننا لجهة البرامج والإجراءات الخاصة باستيفاء شروط إعفاء الديون، مثل يعني استراتيجية مكافحة الفقر وتثبيت الاقتصاد الكلي وإعادة هيكلة الموازنة وغيرها من السياسات اللي نحن أساسا مهمة بالنسبة لنا لجهة إصلاح الاقتصاد الكلي وتثبيت التضخم وسعر الصرف الجنيه السوداني، حتى نتمكن من الانتقال للمرحلة التي نرجوها، يعني مرحلة استقطاب الاستثمار وفتح الاقتصاد السوداني لاستثمارات الشراكة الاقتصادية. وده أيضا تحدثنا عن موضوع صندوق السلام، حيث أننا نحن الآن في وزارة المالية نعد صندوق للسلام فيه تمييز إيجابي للمناطق الثلاثة في دارفور وجنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان.
في ختام هذا اللقاء الخاص بنشكر وزير المالية الدكتور إبراهيم البدوي على هذه الإفادات المهمة، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
وطننا 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 باسمك كتبنا وطننا وطننا باسمك كتبنا وطننا احبك 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 أحبك مكانك صميم الفؤاد وباسمك أغني وباسمك أغني تغني السواق تغني السواق خيوط الطواق خيوط الطواق سلام التلاقي ودموع الفراق أحبك ملاك أحبك ملاك وناسك عزاك أحبك ملاك أحبك ملاك وناسك عزاك أحبك حقيقة وأحبك مجال
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
سمعنا الكرام على امتداد بدء أثير إذاعة دبنجا، السلام عليكم ورحمة الله. رحب بكم الليلة في حلقتنا الجديدة في برنامجنا استشارات طبية، والليلة حنتكلم عن مرض الملاريا وطرق المكافحة بتاعت مرض الملاريا. الجماعة الملاريا هو تعريفه أنه مرض طفيلي، يعني بيشبهه طفيل. طفيل ده عبارة عن كائن حي صغير جدا نحن ما بنشوفه، يسموه طفيل، اسمه بلازموديوم. ببساطة ده تعريفه. الناس عندما يعتقد انه اي هم ملاريا، لا، اي هم ما ملاريا، تعيد انه مرض طفيلي بيسببه طفيل اسمه بلازمود. الملاريا بتجي للزول عن طريق النسعة بتاعت بعوضة انثى بتاعت بعوضة النوع الاسم الانثى. البعوضة بتجي تلشع الزول، تعب الزول يعني، وبتكب لنا كمية بتاعت كائنات صغيرة اسمهم البلازموديوم اللي لسه قبل شوية ذكرناه. البلازموديوم بيخش جوا جسم الانسان بيسبب له مرض الاسم ملاريا. اذا البيانجريلينا هو البعوضة. جمال زور على المنال يدين أعراض كثيرة، لكن أهم الأعراض أننا الحمى. الحمى اللي بيسموه مخدية، مخدية يعني في ناس بيسموه مخدية، في ناس بيسموه جروف، في ناس بيسموه وردة، في ناس بيسموه يعني حمى بتاعت الملاريا. النوع المخدية اللي هو بتمشي كل يوم ومرات يوم ما تجي، يعني تمشي وتجي. ده المواصفات بتاعت الحمى بتاعت الملاريا، لكن ده كله ما بالضرورة إنه زور يزور عنده ملاريا. يعني في ناس بيجين بإسهال، ناس بيجين باستفراغ، ناس بيجين حتى بتعمل أنيميا، بتعمل حاجات كثيرة جدا الملاريا دي. يعني أي حاجة بتعملها الملاريا. طيب الملاريا نشخص كيف عشان نقول إنه زور ده عنده ملاريا؟ يا جماعة الملاريا دي بيشخصها زول واحد بس اللي هو الطبيب الدكتور، الدكتور هو اللي بيشخص الملاريا. والملاريا ذات بس كون الزور يقول عنده وردة ولا عنده مخدية ولا عنده حمى ولا عنده كذا ما كفاية. الدكتور بيقوم بيرسل الزول للمعمل للفحص، بيشيل منه الدم، بيفتشوا الطفيل اللي اسمه بلازموديوم ده قاعد في دمه ولا ما في. لو في المعمل في الفحص قالوا اي الطفيل اللي قاعد، بعد ذاك الدكتور بيجي يقول لك ايوه انت عندك ملاريا او الزول ده عنده ملاريا. اذا التشخيص بتاع الملاريا بيتم فقط عن طريق المعمل. للاسف الشيء الحاصل انه اي زول جاده هم بيمشي طوال الصيدليه بيقول اديني دواء ملاريا. ولو بتتذكروا زمان كان في حبوب اسمه كلوروكين، كلوروكين ده كان بيجينا واحد اي زول جاوا يعرف طوال الصيدليه اديني كلوروكين اديني كلوروكين. لا من عمل حاجه اسمها ريزيستنس اللي هو مقاومه، فالمريض بيجي خلاص تتعود على الكلوروكين بيجي ما بيعالج الملاريا. عشان كده خلاص في الكلوروكين ما في، يعني بيجي ما بيعالج الملاريا، جابوا دواء ثاني الليله سيروا كم يعني اكثر من 10 تخيل يعني. فعشان كده من الضروري جدا انه ما يزول بزياده هم طوال يزول انا عندي ملاريا، يمشي الدكتور والدكتور كمان يفحص لهم، وبعد ذاك اذا طلعت في ملاريا موجبه بتاعت الملاريا موجبه بعد ذاك بيقول له عنده الملاريا. او في طرق ثانيه الدكتور بيشخص لها يعني باستبعاد الاسباب الاخرى، وبعد ذاك بيديهم العلاج بتاعت الملاريا. طيب احنا نعمل شنو عشان ما تجينا ملاريا؟ يعني كيف نعمل وقايه لنفسنا عشان ما تجينا ملاريا؟ ليه قلنا انه البعوضه بتمشي تلسع زول تهرب من دمه كبله كمان في جسمه الطفيل بتاعت الملاريا بيسبب له ملاريا. بعوضة ثانية بتجي بتشيل من الدم بتاعت الزول المصاب ده كمان بيمشي يدي له زول ثاني. ايه ده بس يا جماعة؟ إذن احنا أهم شيء إننا نكافح البعوض. عشان نكافح الملاريا نكافح البعوض اللي بينقل. عشان نكافح البعوض أول حاجة احنا الخط الأول نستخدم الناموسية دي. الناموسية نربط تحت الناموسية ضروري جدا عشان البعوض ما ترجعنا. أكيد لو البعوض ما عبرنا أكيد ما حتجينا ملاريا، مش كده؟ دي واحدة من الطرق بتاعت المكافحة بتاعت الملاريا. إنه الناس تنوم تحت الناموس. ثاني حاجة نشوف من البعوض ده بيعيش وين؟ البعوض ده بيعيش في حتة فيها مويه كتير. في الخريف لو بتلاحظ في كمية بتاع البعوض. في الصيف البعوض موجود بس الحتة بيكون فيها مويه كتيرة. يعني لو كان عندك أزيار مفتوحة تلقى تحت أزيار في بعوض. إذا كنت عندك راحت كده جنبك وإذا كنت عندك مويه مخزنة خزان بتاع مويه كده في الحتات اللي بتقعد فيها البعوض. إذا لازم نتأكد إنه الحتات اللي فيها المويه المخزنة دي إذا كان في البيت الأزيار نغطيها ونغسلها من بره، ونتأكد إنه بعوض ما يتوالد فيه. إذا في الخريف لازم نغسل البرك بتاعت بتجمع فيها المويه في وسط الشلة وكده، وبرضه بتعيش في حتة فيها أوساخ لأنه الحتة اللي فيها الأوساخ برضه فيها نسبة بتاعت رطوبة وكده وفيها شوية مويه وكده برضه بتعيش فيها، برضه لازم نتخلص من الأوساخ الموجودة. برضه من الضروري إنه نكب إذا نحن كان الحتة بتاعت البركة دي كبيرة وما قدرنا نكفينها نكب الزيت الراجع بتاعت العربات العادي ده نكب فيها لأنه ده بيقتل البعوض. برضه ناس الحكومة بدورهم وناس المنظمات فرض يعملوا الرش بتاعت المبيدات الحشرية عشان يقتل البعوض. دي الطرق بتاعت الوقاية. في حاجات بسيطة جدا أي زول ممكن يعملها. في أمهات يوم من الأيام أنا كنت في واحدة من الحلقات بتاعت أو الجلسات بتاعت التسليم الصحي كنت بتكلم عن الناموسية بيقول لي والله ما عندنا، خاصة المعسكرات النازحين بيقول لنا والله ما عندنا قروش نشتري ناموسية، وناس المنظمات خلاص يقولوا ما بيجيبوا لنا ناموسية. قلت لهم الناس يعني أي قطع حتى التوب، التوب ده ممكن يعملوه الناموسية. في الآخر دايرين حاجة حاجز، الحاجز يكون بينك وبين الملاريا أو بين البعوض تخدم الطياب كناموسيات. كنت بقول لنا والله يا أخي التوب ذات وما عندنا قروش وكذا، كنت بقول لهم يا جماعة وجه الراس بيكم. الناس قالوا لي لا والله ما عندي سعر. قلت لهم الإسهال بيكم؟ قالوا لي والله ما عندي سعر. قلت لهم الاستفراغ بيكم؟ قالوا ما عندي سعر. قلت لهم خلاص بما إنك أنت قادر تاكل وتشرب الحاجة، يعني الحاجة اللي أنت بتشتغلها تاكل منها وتشرب تستفاد منها اشتري منها نتيجة، طالما أصلا الأمراض المرض بتاعت الملاريا أغلى من كل الحاجات الثانية. يا جماعة بالضرورة جدا إن الزول يشتري ناموسية، من الضروري جدا. يا جماعة قدرت يشتري ناموسية استخدم الطوب العادي ده ورجل عيالك، خاصة المحافظة العيال تحت الناموسيات، أنت وزوجك برضو أرجل تحت الناموسيات. حاجة حاجة مهمة 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 جدا يا جماعة عشان نكافح الملاريا أو عشان ما تجينا الملاريا. في حاجات تانية بيعملوها أنا وزارة الصحة، إنه في بعض المناطق يدوهم حبوب وقاية خاصة للمحاط الحمل، في بعض المناطق ما في كل المناطق، المناطق الأكثر انتشارا بتاعت أو المناطق اللي فيها نسبة الانتشار بتاعت ملاريا عالية جدا، بيقوموا بيدوهم بعض الحبوب اللي بتعمل وقاية من الإصابة بالملاريا. دي يا جماعة الطرق بتاعت مكافحة الملاريا. إذن الناموسية عشان تربط تحت تقدر تعمل، عشان تنظف بيتك والحتات اللي بتخزن فيها المويه برضه تقدر تعمل، عشان الرش تعمل زيت الراية في الحتة بتاعت البرك برضه تقدر تعمل، عشان تردم البرك الصغيرة صغيرة الموجودة في الحلة برضه إذا عملت بالنفير برضه ممكن تدفنه. يا جماعة إذا نحن قارنا بالكف أو القيمة بتاعت المرض الجهد لأنه ممكن نجد عشان نكافئه، يا جماعة ما في تكافؤ، بالتالي الناس يعصروا قلبهم ويعملوا الحياة دي كلها. بعد ذلك نخلوا باقي الرش والحياة الكبيرة كبيرة دي ما ننتظر ناس المنظمات ولا ناس الوزارة وزارة الصحة عشان ما يعملوها. ضروري إنه نكون عارفين من الملاريا دي من أكثر الأمراض، يعني واحدة من أخطر الأمراض اللي بتقتل، يعني بتقتل الناس، بتعمل حياة كثيرة، بتعمل أنيميا، بتعمل حياة كثيرة جدا. نتمنى إنكم تكونوا استمتعتم بحلقتنا الليلة عن مرض الملاريا، ولا حد ما نتلاقى إن شاء الله في حلقاتنا الجاية.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.